بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في هذا اليوم عن علم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام بما يمكن أن يستفاد من طريق الشرع بعدما مرت الكلمات عن العرفاء والفلاسفة. هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول ما هي، عليكم السلام ورحمة الله، ما هي أبعاد شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الأمر الثاني ما هو العلم؟ الأمر الثاني ما هو العلم؟ أما البعد الأول فيقع هنا تساؤل، هل يجب على حامل الرسالة ومبين بطونها ومؤولها ومفسرها أن يكون عالما بجميع أبعاد الرسالة علما قطعيا أم لا يجب ذلك؟ أم يجوز أن يكون اجتهادا ربما يصيب فيه وربما يخطئ؟ وهل يكون بهذا إتماما للحجة على البشرية ببحث الأنبياء والأوصياء من بعدهم أم لا؟ كل إنسان بفطرته إذا لم تصب بشبه المخطئين يجزم جزما قطعيا على أن حامل الرسالة وأن من يراد أن يبينها من بعده وهم الأوصياء يجب أن يكونوا عارفين بالرسالة بكل أبعادها وبطونها وشؤونها علما قطعيا يقينيا، وإلا فلا تكون الحجة البالغة من الله سبحانه وتعالى متحققة على العباد يوم القيامة. إذا كانت هذه المقدمة من المسلمات العقلية في المقام فنتساءل هاهنا، إذا كان الكتاب المجيد تبيانا لكل شيء لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، إذا كان الكتاب المجيد به الخاتمية لكل ما جاء من زمن آدم عليه السلام إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل من المعقول أن يدع الله أمرا من الأمور لم يكن مبينا في هذا الكتاب؟ هذه مقدمة سنعود إليها مرة ثانية من بعد بيان العلم. العلم على نحوين، علم بالأسس والكليات وعلم بالجزئيات، علم بالأسس والكليات وعلم بالجزئيات. العلم بالكليات كأن يكون الإنسان عالما بأسس الشريعة وشؤونها وأن يكون عالما بكل ما هو نور مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث نتساءل في المقام هل تكون العلوم الطبيعية إضافة على العلوم المعنوية الروحانية العالية، هل تكون موصلة إلى الله أو لا تكون موصلة إلى الله؟ إذا كان الطبيب بطفله يتمكن أن يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى وكان الفيلسوف بفلسفته يتمكن أن يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم نور يكشف الحقائق. وإذا كانت الرياضيات وجميع العلوم المختلفة من الأمور التي يمكن أن تكون نافذة مشرقة بالتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فهل لا يكون من الضروري أن يكون النبي عالما بكل هذه الأمور لأنها علم؟ أو يجب أن يكون فقط وفقط عالما بشؤون الرسالة؟ فإن قلنا أنه يجب أن يكون عارفا فقط وفقط بشؤون الرسالة لأنها رسالة إلى الناس وإلى القلب، وأن الكتاب المجيد لا يحمل إلا بعدا رساليا لإيصال المجتمع إلى الكمال، قيدنا الرسالة بقيود وضيقنا دائرة الرسالة. والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يكون رسولا كان وليا وكان إماما وكان نبيا، والرسالة أدنى شؤونها المتأخرة التي حصلت في سن الأربعين لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسالة إبلاغ للآخرين، ورسول الله فوق هذه المستويات. سيد الكائنات لم تحدد رسالته ولم تحدد شؤونه وأموره وخطابات الله سبحانه وتعالى له، سواء في الكتاب المجيد أو فيما أوحى إليه في ليلة المعراج أو في إدراكاته العقلية وفي سلامة فطرته وقمته، بما يكون أمرا رساليا مرتبطا بالمجتمع. المجتمع مهما بلغ فليكن من الإدراك يدرك من التمام بالمئة عشرة، فليدرك من التمام بالمئة ثلاثين، فليدرك بنوابغه بالمئة خمسين. أتحدث رسالة السماء الخاتمية بكل أبعادها ورموزها وعللها وشؤونها بقدر 50 درجة، ويترك الله سبحانه وتعالى نبيه الأعظم سيد الأولين والآخرين سيد الكائنات معجزة التكوين، لأن الناس لا يدركون ولا يتمكنون من معرفة إلا بال150. فلا يتصور متصور على أن الرسول صلى الله عليه وآله يحمل من المعارف ما هو من شأن الرسالة، ما هو من شأن الرسالة خطاب على قدر إدراك الناس أو الجن والإنس، أو أضف إليه ما يمكن أن يتوصل إليه الملائكة الكرام. فهو رسول ومبين لكل العالمين، لأنه رحمة للعالمين، وما كان رحمة لعالم الدنيا. فإذا أول شيء يجب أن نلتفت إليه أن العلوم على قسمين: أسس ومعارف عامة وجزئيات. أسس ومعارف عامة وجزئيات. الجزئيات تقسم إلى ثلاثة أقسام. الجزئيات تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الجزئيات ما يكون دخيلا في شأن الرسالة. الجزء الثاني من الجزئيات ما يكون دخيلا في اختبار المعصوم نفسه وامتحانه. الجزء الثالث ما لا مدخلية له لا في شأن رسالي ولا في شأن اختباري يعود إلى الولي بنفسه. وسنضرب لها في هذه الأمور أمثلة. الشأن الأول: كل أمر جزئي له صلة بتوحيد الرسالة. أناس يتآمرون على هتك نبي أو وصي، وعلى إثبات كونه غير عالم بأمر من الأمور، في شأن الرسالة في توحيدها أو في نبوتها أو في إمامتها أو في بيان علل تشريعها أو في بيان تفسيرها أو تأويلها أو مشاكل هذه الأمور. فلو أن أناسا اجتمعوا في مكان وأرادوا أن يدخلوا على نبي أو وصي ليثبتوا أمام المجتمع أنه لا يعرف غيبا ولا يعرف أمرا يعود إلى شأن الرسالة في أي جانب من جوانب تلك الرسالة، فمن المستحيل أن يجعل الله سبحانه وتعالى أناسا يتمكنون أن ينالوا من كرامة مؤمن فضلا عن سيد الكائنات وعن أوصيائه الكرام. فكل أمر جزئي، لو أن أناسا دبروا لقتل نبي كشف الله لنبيه مؤامراته، ولو أن أناسا جاءوا فيما بينهم وقالوا نسأله بكذا وكذا 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 شيء ونستفهمه عن زيد أين هو الآن ونستفهمه عن كثير من القضايا الجزئية، فلا بد وأن يكون ذلك الوصي بإذن الله سبحانه وتعالى عارفا أو يطلعه الله سبحانه وتعالى بتلك القضايا الجزئية لأنها تنال من الرسالة وتدخل في شؤون الرسالة. فكل جزئي وكل حدث عادي اجتماعي حاكه المتآمرون أو الجفاة أو لا بد وأن يطلع الله سبحانه وتعالى نبيه أو الوصية سواء بواسطة من رسول الله مسبقة ببيان الحوادث التي تجري في حياة ذلك الوصي أو كما ورد في الأحاديث إن شاء علموا إن شاء علموا. فكل الأمور الجزئية بلا استثناء إن كانت تدخل في شؤون الرسالة هجمة تواجه الرسالة في أي بعد من أبعادها لا بد وأن يكشفها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أمرا يخدم الشريعة ويدعم الشريعة ويقوي الشريعة لا بد وأن يبينه الله سبحانه وتعالى لوليه وللداعية التي الذي أراده حتى لا تكون الغلبة لأي إنسان على ولي من أولياء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوان، بعض الأمور الجزئية لا صلة لها بالرسالة بأي بعد من أبعادها أبدا، لا في شأنها المعرفي ولا في شأنها التطبيقي ولا في خطر يتوجه إليها ولا في إهانة تتوجه إلى ولي ولا ولا ولا. ماذا أكل اليوم زيد في بيته؟ لا شأن له في العلم ولا شأن له في الرسالة. زيد أكل في البيت أي شيء فليأكل. ماذا تكلم اليوم عمر مع زوجته؟ هل يجب أن يكون المعصوم يعرف هذه الأمور ويطلع على هذه الأمور حتى تكون كل همسات الناس وكلمات الناس وغزل الناس فيما بينها أن يكون مكشوفا للمعصوم، وأي ثمرة في مثل هذه الأمور حتى تكون مكشوفة لمعصوم؟ فلتتكلم الناس مع نسائها ولتأكل ما تأكل في بيوتها ولتدخر ما تدخر في بيوتها، لا رق له ولا شأن له بمعرفة لأنه ليس بعلم. ماذا أكل الناس ليس علما، ماذا تكلم الناس فيما بينهم ليس علما، ماذا قال رجل لزوجته أو لابنه أو لبنته أو لأخته أو لأمه ليس علما، حتى تتوجه نفوسهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يعرفوها، وليسوا كمثلي ومثلك يريدون عبثا أن يعرفوا بعض الأمور، حاشاهم من أن يتقلبوا بعض الأمور عبثا. أنا لجهدي قد أحب أن أعلم ماذا أكلت اليوم أنت في بيتك أو ماذا تكلمت مع ابنك أو زوجتك، لا عبثت في مقام بالنسبة إلى مقام الأولياء، فكل جزئي لم يدخل في شأن الشريعة ولا يدخل في اختبارهم الشخصي لا يكون مطلوبا للأولياء ولا يطلبونه من ربهم فلا يكشفه لهم. لما لا يطلبونه؟ لأن الجزئيات ليست بعلم، العلم نور وطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كان علم طب، ولو كان فيزياء، ولو كان كيمياء، ولو كان أي شيء آخر. أما كم أكل وماذا أكل وكيف تكلم وإلى أين يريد أن يسافر، الآن الناس في الصين بملايينها، من يأكل ومن يشرب ومن ينام ومن يتكلم ومن يسافر، أهذا علم؟ أهذا علم؟ نقول كلا، نقول كلا، هذا ليس بعلم. العلم لا يكون أمرا جزئيا، الجزئيات لا تكون من العلوم ولا تكون من المعارف. فلعل قائلا يقول ها هو القرآن المجيد بكل صراحة من القول تكلم عن عيسى عليه السلام، يعلم ما تدخر الناس في بيوتهم وما يتكلمون. نقول في أي زمن وفي أي عصر أصبحت جزئية من الجزئيات بنظر الناس علما، لا بد وأن يكون الولي عالما بها حتى لا يتصور الناس من قصد فيه. المجتمع الذي يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا سلوني عما بدأ لكم قبل الساعة، يتكلم معه متكلمه ما يتكلم من الجهل، ويخاطب عليا عليه السلام حينما قال سلوني قبل أن تفقدوني، يسأله السائل عن شعر لحيته، فلعل هذا يكون علما بمستوى أمة. فلا بد أن يكون الإمام عالما كم له من شعرة وكم شيطان تحته، هذا لا يسمى علم. لكن المستوى إذا تدانى ووسط المجتمع ووصل أمر المجتمع في السقوط إلى مرحلة يظنون هذا من العلم، لا بد وأن يطلع الله سبحانه وتعالى أولياءه بتلك الأمور الجزئية، لأن في كل زمان قد يرى الناس شيئا من أهم الأمور، في زمان رأوا السحر من أهم الأمور، فلا بد وأن يتدرع أولياء الله بأعظم ما يكون من الأمر ليردعوا السحر. وإذا كان يوم من الأيام علم الكف يعتبر علما عظيما عند أمة، فلا بد وأن يكون الولي عالما بأفعال هذه العلوم حتى يردع بها الآخرين، فهي أداة ردع وليست مطلوبة لذاتها لولي من الأولياء. أكبر. فمثل هذه الجزئيات ماذا يدخر الناس وما شاكل هذه الأمور في بيوتهم ليست علما ولا يطلبها ولي من الأولياء، لكن ربما تكون تحديا وعدوانا على الشريعة فتدخل في شؤون الشريعة. وإذا دخلت في مورد من الموارد في شؤون الشريعة يطلع الله سبحانه وتعالى أولياءه أو يطلبونها من ربهم فتكشف لهم، لكنها مهما بلغت لا تسمى بعلم. العلم الطب علم، عيسى عليه السلام جاء بعلم حينما شاف الكثير الكثير من الناس. وهكذا المعاجز علم ولو في خرق للعادات. فإذا إخواني صنف من الجزئيات وهو يدخل في دعم الشريعة أو ردع العدوان عنها لا بد وأن يكون معلوما لدى الأولياء، وصنف آخر لا ربط له ولا صلة له بشريعة لا حاجة لكي يعرفه المعصوم أو الولي، ماذا أكل الناس وماذا شربوا وماذا قالوا وماذا تكلموا وما شاكل هذه الأمور. أمر ثالث يجب الالتفات إليه وهو أدق من هذا الأمر الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إذا كانت البلايا تصب على زيد المؤمن بعشر درجات، وتصب على غيره ممن هو أعظم منه معرفة وثباتا بعشرين أو ثلاثين درجة، فيتصب بكل واقعها وبكل أبعادها على رسول الله بمئة درجة. يأتي الإنسان المؤمن يخاطب الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أنا من محبيكم. قال له: إن كنت صادقا فتجلب بالبلاء جلبابا. إذا كان المؤمن يتجلب بالبلاء جلبابا، فما هي حال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف تنزل عليه البلايا التي لا يمكن أن يتصورها متصور؟ وحينما قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، ما كان تجوزا في الكلام ولا كان مبالغة، هو واقع الأمر. ما ابتلي أحد منذ خلق الله الخلائق إلى أن يختم الخلائق يوم القيامة، لا يعقل أن يتصور متصور أن أحدا ابتلي كما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وآله باختلاف البلايا المختلفة. إذا كان رسول الله وهو سيد الكائنات يبتلى بأشد مراتب البلاء، أمن المعقول أن يخاطبني ويقول لي: اصبر على الجوع وهو شبعان؟ معقول؟ أيمكن ومن المعقول أن يخاطبني ويقول لي: اصبر على حرها وبردها وهو يعيش في أمنها وأمانها؟ ليس من المعقول. لا يكون أسوة للبشرية إلا إذا كانوا في قمة الصبر والثبات وتحمل المشاكل على اختلاف أبعادها. فإذا كانوا كذلك، هل من المعقول أن يطلبوا كشف الأمور التي هي مورد اختبارهم؟ هل من المعقول أن يطلب ولي من الأولياء أن يكشف الله له سبحانه وتعالى، كأن يقول إبراهيم عليه السلام لربه: يا إلهي، أخبرني أن ما تريد مني من ذبح ولدي أهو أمر اختباري امتحاني بوضع السكين أو السيف على رقبة ولدي إسماعيل، أو واقعا تريد مني ذلك؟ فلو خاطبه ربه قائلا: ليس الأمر إلا أمرا امتحانيا اختباريا، واعلم إني لا أريد ذبح إسماعيل عليه السلام، وإنما أريد أن أختبرك أتقدم إقداما امتحانيا بوضع السكين على رقبة ولدك فقط وفقط أم لا؟ أن يكون في هذا شرفا عظيما وصبرا وجلدا يوصف به إبراهيم عليه السلام الذي أخبره ربه مسبقا بأنك لا تذبح ولدك إسماعيل؟ لعلي أنا لو قيل لي بهذه المقالة بدلا من واحد أضع السكين على اثنين، لأنه جازم جزم اليقين وقاطع بلا تردد أن الله أخبرني إن المراد منك أن تضع السكين على رقبة ولدك. حاشا لله أن يختبرني أنا حينما يأمرني في معركة فأخرج إليها مودعا الأهل والغالي والنفيس ومودعا كل شيء وقاطعا صلتي مع كل روابط الدنيا مقدما لأضحي كل شيء، ويخرج الولي وهو يعلم أنه لا يبذل شيئا أبدا لأنه أخبر بأنك لا تصاب بشيء أبدا ومطلقا، أكيكون ذلك اختبار؟ ولو كان ذلك اختبار لما مدح الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بمدح عظيم في مسألة ذبح ولده أو ذبح ولده وفي مسائل أخرى. فإذا هذا التوجه كل ما يرجع إلى اختبارهم الشخصي من الأمور الجزئية لا يطلبون من ربهم كشفها، ولو طلبوا من ربهم كشفها لأجابهم، لأنه إذا كان الدعاء منهم لا يستجاب، الدعاء مني يستجاب. لكنهم لا يطلبون. الولي لا يطلب لنفسه أمر، أنا أطلب مالا وأطلب جاها وأطلب مقاما وأطلب 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 وأطلب، ثلاث أربع طلبات كلها ترجع إلى شؤوني الشخصية. الولي ثان في ذات الله لا يطلب أمرا يرجع إليه. إذا كان إبراهيم عليه السلام حينما وضعه في المنجنيق وأرادوا إلقاءه في النار، نزل عليه وهبط عليه جبرائيل قائلا اطلب ما تشاء، قال إما منك فلا حاجة وأما ربي فهو أعلم بحاجة. إن كان معنى يعني إن كان وقوعي في النار يرضي الله فهو مرضاتي. فإذا كان إبراهيم عليه السلام ورسول الله فوق مكانة ومقام إبراهيم، إذا كان بهذه الحالة وبهذه المضيقة لا يطلب من ربه شيء، أنا أظن أن محمدا صلى الله عليه وآله يطلب طلبا شخصيا لنفسه. كذا رسول الله حاشاه أن يطلب طلبا شخصيا لربه، لأنه عين الفناء في ذات الله وهو الجازم بالقضاء والقدر، وأن الله لا يقدر إلا الخير، وأن الله لا يقدر إلا الخير ولو تلبس بمظاهر شر، رب شر في باطنه خير. فإذا كل ما يكون من شؤون اختبارهم الخاصة لا يطلبونه من ربهم ولا يريدون كشفه من ربهم. فالحسين عليه السلام في ساحة كربلاء بولايته التكوينية كان قادرا أن يضرب بيده الأرض فتتفجر أنهارا، ما فعل ذلك الأمر. ولو طلب من ربه أن يتصور متصور وعاقل أن حسينا يطلب من ربه ماء ويمتنع عليه الماء، هذه من المستحيلات الأولية. لكن الحسين يريد أن يقول لي ولك إن عطش الناس فقد عطشنا، وإن عاش الناس في السجون فقد عشنا، وإن قدم الناس ولدا فقد قدمنا، وإن قدم الناس نساءهم معرضا للأخطار فقد قدمنا، وإن عشتم البلاء والجوع فقد عاشه رسول الله في شعب أبي طالب 3 سنوات. هكذا تكون الأسوة، هكذا يكون الإنسان أسوة لغيره. فإذا أخوان الجزئيات على 3: جزئي يرجع إلى اختبار نفوسهم وامتحانهم وبلائهم، فمن المستحيل أن يطلبه ولي من أولياء الله أو يطلب كشفه أو رجعة. وجزئية لا مساس لها بشأن من شؤون الرسالة، لا في اختبار نفوسهم ولا في دعم الرسالة ولا في أي جانب من جوانب الرسالة، فلا يتمنى أي ولي أن يعرف ماذا تكلم زيد مع زوجته. أي من المعقول أن يتمنى ولي من أولياء الله ماذا تكلم زيد مع زوجته أو ماذا أكل في بيته، وأي شيء هذا حتى يطلبه ولي من أولياء الله؟ ليس أمرا من الأمور الداخلة في شرع أو في علم حتى يكون مطلوبا لأولياء الله. وما يكون داخلا في الشريعة وفي صميمها يقينا يطلبونه من ربهم ويريدونه لتقوية الرسالة والشريعة لا لشؤون نفوسهم. هذه القضايا الجزئية. أما القضايا الكلية والعلوم، فأقول بمقالة مختصرة وندع الكلام إلى يوم آخر: العلم نور وكشف وانكشاف، وكل نور روزنة تطل على الحق سبحانه وتعالى، ما جعل شيئا إلا وجعله آية مقربة إليه، سواء كان هذا العلم من علم عالم الشهادة وعالم الطبيعة والدنيا، أو كان هذا العلم من علم عالم الغيب بأي مرتبة من مراتب عالم الغيب. إذا كان لا يكشف لسيد الكائنات وأوصيائه الكرام أن يكشف لزيد أو عمرو، كلا ثم كلا. فإذا كل ما كان علما لا بد وأن يكون مكشوفا له. هناك كلمات، هل معرفة اللغات من العلم؟ أن الروايات يعرفون اللغات، هل معرفة اللغات يعرف الفارسية يعرف الكردية يعرف الإنجليزية يعرف هل هذا من العلم؟ لعل قائلا يقول هذا ليس من العلم، يكفيه أن يكون عارفا باللغة العربية. نقول هذا من العلم ويجب أن يكون معلوما لديه. لما؟ أنا كيف أتمكن ببلاغة رسول الله وعلي أن أقيم الحجة ببيان يوصل المجتمع إلى أبعاد الرسالة بلا زيادة ولا نقصان؟ المعصوم قادر على ذلك، كما وأن القرآن إعجاز في بيانه، القرآن الناطق إعجاز أيضا. فلا بد وأن يكون الحجة أجل الله تعالى فرجه عند ظهوره عارفا بجميع اللغات حتى يخاطب الأمم على صدق عقولها ويخاطب الأمم على صدق فهمها بلغاتها المختلفة، لأني لست قادرا أن أبين الواقع بأبعاده وهو قادر على ذلك. وللحديث تتم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فضل الشيخ اللهم صل على محمد وآل محمد.